سنة الحياة إن كل حاجة بيبقى ليها زهوة، بس عمرها ما بتكمل أبدا، لازم بعد ما توصل للقمة تبدأ تنحدر، وده اللي حصل مع بريطانيا العظمى في العالم العربي بالظبط. عارف سنة 1918 الحرب العالمية الأولى كانت لسه خلصانة، وبريطانيا كانت طالعة من الحرب نفس ريشها على الآخر، يا أرض تهدي ما عليك أدي، طالعة منتصرة وبلعت الشرق الأوسط في كرشها من مصر لحد العراق ومن البحر المتوسط لغاية الخليج العربي. كانوا مسمين نفسهم The Unrivaled Masters، يعني سادة العالم اللي لا قبلهم ولا بعدهم، خرطهم الخراط وتمدد مات. في الوقت ده المواطن العربي البسيط كان بيبص للإنجليز بنظرة غريبة شوي، كانت الريليشنشيب complicated شوي، يعني هو مش طايقهم وده طبيعي، يعني محدش يحب محتل أجنبي جاي يقعد في أرضه ويحكمه غصب، بس في نفس الوقت كان معجب ومبهور بيهم، اللي هو نظام جاتك بدهية وانت زي العسل كده، مش معنى يعني. عارف لما مديرك في الشغل يبقى رخم وتنين مجنح بس شاطر؟ أو ده كان الوضع. الإنجليز كانوا منظمين دقيقين، عندهم تكنولوجيا، عساكرهم منضبطين وماشيين بالمسطرة، تحسهم روبوتات لابسين كاكي، كان عندهم كفاءة عالية جدا وبيشتغلوا زي المكان. بس الكفاءة العالية دي فشلت إنها تصد وصد الشعوب العربية في النهاية. مقاومة الشعوب ما وقفتش أبدا، من أول شغل الدبلوماسية والسياسة مرورا بالمظاهرات لغاية ما وصلنا للمقاومة بالسلاح. الشعوب العربية لففت الإنجليز حوالين نفسهم في العراق وفلسطين ومصر، وخلوهم كل شوية يضطروا يقدموا تنازل وينخوا قدام الشعوب، ومع كل تنازل كانت هيبتهم في عيون الناس بتقل، وكل ما هيبتهم تقل الناس تتجرأ عليهم أكتر. بس طول ما اللعب بين الإنجليز والشعوب بس كانت الدنيا مقدور عليها برضو، لكن لما يدخل على خشبة المسرح فيلن جديد المعادلة بتختلف تماما. إيه العنصر الجديد اللي ظهر على ساحة الأحداث وكان زي القشة اللي قصمت ظهر الإنجليز؟ الفاشية، البعبع الحقيقي اللي ظهر في أوروبا، هتلر في ألمانيا وموسوليني في إيطاليا. الجماعة دول صوتهم بدأ يعلى وبريطانيا بدأت تترعب، وفجأة المستعمرات البريطانية في الشرق الأوسط ما بقتش مصدر قوة بالنسبة للإنجليز، دي تحولت لعبء وتحولت لنقطة ضعف كبيرة. ببساطة الشرق الأوسط بقى هو اللباليب اللي ممكن الإنجليز يتقرصوا منها. وفي الحرب العالمية الثانية بانت الحقيقة المرة دي، بريطانيا مش قوية زي ما كنا متخيلين، بالعكس دي كانت بتعافر عشان بس تلصم الدنيا وتلمها على قد ما تقدر. ازاي الكلام ده؟ تعالوا نمسك المستعمرات البريطانية في العالم العربي واحدة واحدة ونشوف. خلونا نبدأ بالعراق. في بداية الأربعينات الوضع في العراق كان متكهرب على الآخر، البلد نظريا محكومة بملك، بس الملك ده كان لسه طفل صغير، فكان لازم حد كبير يكون واصي عليه ويحكم بداله. الواصي ده كان الأمير عبد الإله، واللي كان طبعا رجل بريطانيا في العراق، كان بيسمع الكلام ومطرح ما يحطوه يلاقوه، وطبعا كان مكروه شعبيا بشكل مش طبيعي. الشعب العراقي كان شايفه زي الواد اللي المدرس الرزل بيوقفه على الفصل عشان يكتب اسامي الطلبه اللي بيتكلموا على السبور، كان كل همه انه يراضي لندن عشان يفضل قاعد على الكرسي. في المقابل كان في رئيس وزراء اسمه رشيد علي الكيلاني. رشيد باشا ده كان العكس تماما بقى، له شعبيه كبيره، محبوب، والاهم من كل ده انه كان شايف ان مصلحه العراق مش مع بريطانيا العجوزه المكحكحه دي. ليه؟ لسبب بسيط، الضباط العراقيين الكبار اللي هم قاده الجيش كانوا بصين على الخريطة وشايفين ألمانيا وإيطاليا بيكتسحوا أوروبا، فرنسا وقعت وبريطانيا بتتضرب في لندن نفسها، فقال لك أكيد الحصان اللي هيكسب هو هتلر، يبقى ليه نربط نفسنا بالحصان الإنجليزي العجوز اللي بيكح تراب ده، اللي هو منطق عدو عدوي صديقي. والموضوع سخن في أول أبريل 1941، وكذبة أبريل المرة دي كانت حقيقة مرة للإنجليز. عبد الإله الوصي جاله تليفون من السفير البريطاني قال له فيه عبده رشيد علي ده إز بيلعب بديله مع الألمان، مشي فورا immediately. عبد الإله حاول ينفذ الأوامر ويمشي رشيد علي الكيلاني، راح الجيش العراقي سحب له واحدة اسكندراني وقال له تمشي منه حبيب، ده انت اللي هتمشي يا بابا. الضباط وقفوا مع رشيد علي وعملوا كماشة على عبد الإله، الراجل لقى نفسه واقف بطوله فخاف يحصل انقلاب عسكري واضطر فيها رقبته، قام واخد ديله في سنانه وهرب على الأردن. ساب البلد لمين بقى؟ لرشيد علي الكيلاني والجيش. بريطانيا هنا لطمت، قالت لك بس ده انقلاب. رشيد علي عيني حاول يهدي اللعب، بعت للإنجليز رسائل يقول لهم يا جماعة مفيش تغيير والله ومفيش انقلاب ولا حاجة، احنا تمام والاتفاقيات زي الفل، والوصي هرب بمزاجه، بس عشان يكمل الصورة الوطنية شكل وزارة جديدة. وجاب فيها مين؟ حذر فذر، جاب الحاج أمين الحسيني، عارفينه؟ مفتي القدس اللي الإنجليز نفوه عشان معادي للاحتلال والصهاينة. فطبعا بريطانيا شافت أمين الحسيني قاعد جنب رشيد علي في بغداد، قالت لك لا يا حبيبي دي مش وزارة، ده خازوق، العيال دي بتنسق مع الألمان وناويين لنا على نية سودة. فبريطانيا قررت تستخدم الكارت اللي معاها، كارت اسمه معاهدة 1930 الأنجلو-عراقية. قالت لرشيد علي، بص رشيد، يعني بموجب المعاهدة احنا محتاجين ننزل قوات زيادة في العراق عشان يعني انت عارف الظروف بقى، عندنا حرب ومحتاجين نأمن طريق الهند، تعرف. رشيد علي والضباط العراقيين بصوا لبعض كده قالوا لا لا لا، مش مرتاحين لكم، شكلكم بتتلككوا عشان تحتلوا البلد تاني، المرة دي هتنزلوا قوات، المرة الجاية هتاخدوا الحكم. ورفضوا الطلب البريطاني. الإنجليز بقى بعنجهية المستعمر القديمة قال لك وانا لسه هستأذن، احنا بريطانيا العظمى يالا. وبدأت القوات البريطانية تنزل في العراق من غير إذن رسمي، بلطجة كده، نزلوا في البصرة وبدأوا يتحركوا ناحية القواعد بتاعتهم. العراقيين دمهم غلي، هددوا وقالوا اسمع خواجة، أي طيارة إنجليزية هتنزل من غير إذن هنضرب عليها نار. الإنجليز ردوا ببرود أعصاب مستفز وقالوا لهم لو ضربتوا طلقة واحدة فده يعتبر إعلان حرب. وهنا اللحظة اللي بريطانيا كان لازم تثبت فيها أنها ما عجزتش وما رحتش عليها ولا حاجة، واللحظة اللي رشيد علي كان لازم يثبت فيها أن العراق مش لقمة طرية. الطرفين وصلوا لنقطة اللا عودة، خلاص محدش بقى قادر يرجع بظهر، الكرامة الوطنية في مواجهة الغرور الاستعماري. وولعت الدنيا، بدأت المعركة عند منطقة اسمها الحبانية، دي كانت قاعدة جوية بريطانية، العراقيين حاصروها من كل حتة. المنطق العسكري بيقول ان اللي بيحاصر بيكون هو الطرف الاقوى، واللي متحاصر بيكون هو اللي في ورطة، صح؟ فالجيش العراقي طلع بالمدافع بتاعته على الهضبة المطلة على القاعدة وقال للانجليز صباح الخير، اي طيارة هتتحرك هنغربلها. الانجليز قالوا بعدين في لعب العيال ده بقى، قام الطيارين اللي في القاعدة هاجموا بالطيارات على الجيش العراقي اللي محاصرهم، ومش بس كده، لندن ما سابتهمش لوحدهم، التليفون اشتغل، الو حكومة الهند ابعت لي عساكر من المخزن عندك فورا، الو الاردن جلوب باشا هات الفيلق العربي وتعالى جري. وفجأة الجيش العراقي لقى نفسه بيحارب كوكتيل دولي، قوات جاية من البصرة وقوات جاية من الأردن وطيارات إنجليزية فوق دماغهم من الحبانية. والمعركة استمرت كام يوم، وفي الآخر الفرق في الخبرة والتسليح كان هو سيد الموقف، والجيش العراقي اضطر ينسحب لمدينة الفلوجة، المدينة اللي قدرها دايما تكون في وش المدفع. وهناك حاولوا يلموا شتاتهم ويعملوا خط دفاع أخير عشان يحموا العاصمة بغداد. وهنا في اللحظة الحرجة دي رشيد علي الكيلاني والضباط العراقيين بصوا لبعض واستغربوا، واحنا شكلنا لبسنا ولا ايه؟ هو مش كان فيه هتلر باين وهيدعمنا وبتاع؟ والتليفون اشتغل، الو برلين، يا هير هتلر، يا موسولين، يا جدع فينكو؟ مش قلتوا هتقفوا جنبنا؟ مش قلتوا عدو عدوي صديقي؟ الانجليز جايبين لنص عساكر الكوكب وبيحصروا بغداد، انا عاوز الدعم اللي اتفقنا عليه، ابعتولي دبابات بنزر، ابعتولي طيارات لوفت فافا، ابعتولي رومل بنفسه والنبي. ناين ناين يا رشيد، احنا مشغولين جدا والله، ما عندنا عمليه صغننه كده اسمها غزو روسيا بنجهز لها، والطليان حبايبنا لسه واخدين علقه في ليبيا ومعنوياتهم في الارض، بس عشان انت غالي علينا وعشان خاطر عيون بغداد احنا بعتنا لك باكج دعم مخصوص. ايه؟ كتائب مدرعه؟ لا، بعتنا لك 30 طياره وشويه بنادق خفيفه، دبر حالك بيهم بقى، جود النخت. تخيل الصدمه، انت بتحارب بريطانيا العظمى الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس، وحليفك الاستراتيجي السوبر باور بعت لك 30 طياره، دول يا دوب يكفوا يعملوا زفه اسكندراني العريس، مش حرب عالميه. طبعا دول المحور كان عندهم ما هو اهم من ان هم يدعموا شويه ضباط عراقيين، وطبعا النتيجه كانت كارثيه على رشيد علي، الدعم الالماني طلع فنكوش، ومع اقتراب القوات البريطانيه من ابواب بغداد كان خلاص جيم اوفر. رشيد علي الكيلاني وصديقه وحليفه المفتي امين الحسيني وشله الضباط الكبار ادركوا ان حبل المشنقه بيقرب، فعملوا الحركه المعتاده لاي سياسي عربي في الاربعينات لما الدنيا تبوظ، لموا شنطهم وفلسعوا، هربوا بره العراق، وسابوا مين بقى يواجه المصير المجهول؟ سابوا الشعب، وسابوا الجيش المهزوم، وسابوا عمده بغداد الغلبان. قالوا له بص حضره العمده احنا مروحين، ابقى شوف كده بقى هتتفاوض مع الانجليز على الهدنه ازاي، يلا سلام. وهنا البلد دخلت في حاله مرعبه من الفوضى، الحكومه هربت والانجليز واقفين على الابواب لسه ما دخلوش، الجيش والشرطه سابوا مواقعهم، وفي الفراغ الامني ده وللاسف الشديد بدأ شلال الدم اللي ما وقفش في العراق من يومها. البداية كانت بأحداث مذبحة الفرهود، العراق كان فيها يهود كتير، عراقيين أبا عن جد عايشين كجزء من المجتمع في تناغم تام من أيام السبي البابلي، يعني من قبل ما يكون في لندن أصلا، لكن الصراعات السياسية بتخرب كل حاجة. تخيل كوكتيل النابالم اللي بقاله شهور بيغلي في الشارع العراقي، عندك مشاعر غضب وكراهية ضد المستعمرين الإنجليز، وعندك توتر بسبب المشروع الصهيوني في فلسطين. بس اللي شعل للدنيا أكتر البروباغندا النازية ضد اليهود، واللي بقالها سنين شغالة بتلعب في دماغة الناس وبتكرههم في اليهود. لما الحكومة اختفت الكوكتيل ده انفجر في وش الكل. على مدار يومين حصلت أعمال عنف ونهب وقتل ما حصلتش قبل كده في التاريخ العربي كله. الجيران هاجموا على جيرانهم، بيوت اتسرقت واتحرقت ومحلات اتنهبت، وحوالي 200 شخص اتقتلوا على مدار يومين. كل ده عشان الحكومة اختفت؟ ما الإنجليز فين؟ هي دي كانت حكومة بجد أصلا؟ مش دي مجرد وجهة للإنجليز؟ طب فين الجيش الإنجليزي اللي جاي يفرض النظام؟ الإنجليز كانوا واقفين على أطراف بغداد شايفين الدخان وسمعين السريخ، بس القادة البريطانيين قرروا إن هما ما يدخلوش دلوقتي. سابوا الفوضى تاكل في البلد يومين بحالهم قبل ما يقرروا أخيرا يدخلوا ويفرضوا النظام. هل ده كان عقاب لأهل بغداد؟ هل كان خوف من حرب شوارع؟ محدش عارف السبب الحقيقة، بس نتيجة التأخير المريب ده كانت دم كتير سال وشرخ في المجتمع العراقي عمره ما تصلح أبدا. بعد ما العاصفة هديت الإنجليز دخلوا بغداد، وأول قرار خدوه نرجع الراجل بتاعنا الأمير عبد الإله الوصي اللي كان هربان، ورجعوه تاني للقصر، ورجعوا معاه شلة السياسيين اللي ولاءهم لبريطانيا. بس الرجوع ده كان طعمه مر. عبد الإله ما رجعش بطل شعبي، ده رجع محمي بدبابات الإنجليز. تخيل شكلك قدام شعبك وانت راجع تحكمهم في حماية الجيش اللي لسه ضاربهم وقاتل ولادهم. منظر عرة الصراحة يعني. القوميين العراقيين كانوا بيغلوا، قالوا يا عالم رشيد عالي كان غلطان ماشي، بس كان بطل، كان له شعبية، تقوموا انتوا يا إنجليز تفرضوا علينا واحد احنا مش طايقينه. الحركة دي أثبتت للعراقيين حاجة واحدة، إن استقلال العراق اللي خدوه من 9 سنين كان كذبة، استقلال صوري. بريطانيا مش هتسمح لأي حد يحكم إلا لو كان على مزاج لندن. التدخل ده حرق كارت الملكية الهاشمية تماما، وخلى الناس تشوفهم مجرد عرايس ماريونيت في إيد الإنجليز. طيب مين كسب ومين خسر في عركة العراق دي؟ عسكريا بريطانيا كسبت بالضربة القاضية، أمنت البترول وقطعت رجل ألمانيا ورجعت الوصي التابع ليها. سياسيا وتاريخيا بريطانيا خسرت الجلد والسقط. ده اللي هو ازاي يعني؟ لان الانتداب اللي كانوا بيعتبروه زمان قصة نجاح اتحول في لحظة لكابوس مرعب. بقى عندهم ملكية مهزوزة وضعيفة، وجيش عراقي خطير وكرامته مجروحة، والاهم شعب بقى بيكرههم عامة. الشعب العراقي بقى مستعد يتحالف مع الشيطان نفسه نكاية في الانجليز. وبكده بريطانيا زرعت بذور الثورة اللي هتحصل بعدين في الخمسينات وتقضي على الوجود البريطاني تماما. تفتكروا بريطانيا اتعلمت الدرس؟ تفتكروا قالوا بلاش نضغط على الشعوب تاني عشان ما تنفجرش فينا؟ أبدا، نفس السيناريو ده ونفس الغباء كان بيتحضر له في مصر. في أم الدنيا بقى الموضوع ما كانش مجرد 30 طيارة من ألمانيا، لا ده كان في تعلب الصحراء إيرفين رومل بيشرب شاي في العالمين، وفي راديو باري اللي قلب دماغ المصريين، وفي الملك فاروق اللي كان مستني الألمان يجوا عشان يخلصوه من البعبع البريطاني. الإنجليز كان مستنيهم مقلب محترم في القاهرة اللي هتكون المحطة الأخيرة في رحلة ضياع هيبة الإمبراطورية. مصر في أواخر الثلاثينات كانت عايشة حالة غريبة جدا، يعني هو استقلال بس مش استقلال قوي يعني. سنة 1936 بريطانيا وقعت مع مصر معاهدة وقالت المصريين مبروك رجالة، انتوا بقيتوا دولة مستقلة وليكوا سيادة، بس احنا هنقعد شوية عند قناة السويس وهنفضل مسكين السودان، والجيش بتاعنا هيفضل موجود عشان يدافع عنكم. اللي هو عارف لما تشتري شقة تمليك بس صاحب العمارة يحتفظ بنسخة من مفتاح الشقة ويقولك أصلي لازم أجي أطمن على العفش بالليل. أو ده كان وضع مصر، استقلال نصكم. ومع بداية الحرب العالمية الثانية بريطانيا شالت برقع الحياة خالص بقى. مصر اتملت عساكر إنجليز في اسكندرية، القاهرة، إسماعيلية. الشوارع بقت عبارة عن عرض عسكري إنجليزي مفتوح، والحكومة المصرية بقت تابعة للإنجليز أكتر من أيام الاحتلال الرسمي. الوضع ده خنق جيل الشباب الجديد اللي كان حاسس إنه بقى غريب في بلده. الجيل ده بدأ يبص حواليه ولقى في الأفق غول جديد طالع، غول بيكره بريطانيا. دول المحور ألمانيا وإيطاليا، دول بقى اللي بدعوا لعبة البروباغندا الإعلامية، والطليان كانوا صيع جدا في اللعبة دي. موسوليني عمل إذاعة اسمها راديو باري موجهة مخصوص للشرق الأوسط. المحطة دي كانت بتضخ بروباغندا وسم في العسل على مدار 24 ساعة في الـ 24 ساعة. كانوا بيلعبوا على وترين حساسين جدا. الوتر الأول القوة، كانوا بيعرضوا صورة الفاشية كنظام قوي حازم، القائد بتاعه بربع شنب صحيح بس بقيت لشنبق بتدلدل وتهر قدامه. الوتر الثاني المقارنة، كانوا بيقولوا للمصريين بصوا علينا وبصوا على الإنجليز، الديمقراطية البريطانية دي حاجة هفأ، كلها خناقات عبيطة بين الأحزاب ووزارات بتقع كل يومين، إنما احنا ما ما عندناش وقت للهبل ده، بنحب ننجز ونجيب من الآخر. الكلام ده كان بياكل مع المصريين جدا، مش عشان بيحبوا الفاشية يعني، بس عشان زهقوا من الإنجليز اللي هو اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، والحلم بالخلاص من الإنجليز خلى الناس بقوا شايفين هتلر وموسوليني كأنهم أبطال التحرير اللي هينجدوهم، مش طغاة ولاد مجنونة. بالظبط زي ما الناس النهاردة بيبصوا لبوتين وبيبرروا له غزو أوكرانيا. لا وهزلت بقى لما الناس عملوا كده مع بن منشار بعد ما طاقش مع بن زايد في اليمن، مع إن الاتنين أوسخ من بعض، بس لأنهم بيكرهوا بن زايد أكتر ما عندهمش مانع يعتبروا بن منشار أمير المؤمنين دلوقتي. بس الوضع ده في مصر أيامها ما كانش بين عموم الشعب بس، لا ده الملك فاروق نفسه ملك مصر والسودان كان بيقعد يسمع راديو باري ده وهو متمزج وآخر عنب. الملك فاروق كان شايف إن من مصلحته ومصلحة عرشه إن الإنجليز يغوروا ولو على إيد الألمان، يا أهلا من المعارك بقى. بس الموضوع ما وقفش على مجرد إذاعة راديو خلاص، لا ده سنة 1940 الحرب ولعت بالفعل في شمال أفريقيا. الطليان هاجموا من ليبيا، وبعدين لما خابوا كالعادة هتلر بعت لهم كتيبة تدعمهم، فيلق أفريقيا بقيادة ثعلب الصحراء المارشال إيرفين رومل. أهو رومل ده كان عامل رعب للإنجليز، كان بيتحرك في الصحراء كأنه بيلعب في حوش بيتهم. وعلى ما جت سنة 1942 قوات المحور كانت خلاص على الأبواب، كانوا بيمثلوا تهديد حقيقي للوجود البريطاني في مصر. الناس في اسكندرية كانوا بيجهزوا أعلام ألمانيا عشان يرفعوها لما رومل يدخل، والمظاهرات نزلت تهتف إلى الأمام يا رومل. والإنجليز في سفارتهم في القاهرة بدأوا يحرقوا الأوراق والمستندات المهمة عشان ما تقعش في إيد الألمان لو دخلوا البلد. وهنا بريطانيا قررت إن وقت الذوق انتهى، رومل على الأبواب والملك فاروق بيغازل الألمان من بعيد لبعيد، ورئيس الوزراء علي ماهر عنده ميول فاشية، لا كده كتير. فالإنجليز يجبروا الملك فاروق إنه يقيل علي ماهر تدخل سافر في السيادة، بس ده كان تفتيح كلام لسه، التقيل جاي ورا. يوم 4 فبراير سنة 1942 اللحظة اللي السياسة المصرية فيها باظت إلى الأبد، المندوب السامي البريطاني السير مايلز لامسون قرر إنه محتاج حكومة في مصر يثق فيها 100% تساعده ضد رومل. مين الحزب الوحيد اللي عنده شعبية كاسحة وفي نفس الوقت ضد الفاشية؟ للمفارقة العجيبة حزب الوفد، حزب سعد زغلول عدو الإنجليز التاريخي. أهو الإنجليز قرروا يتحالفوا مع عدوهم القديم الوفد بقيادة مصطفى النحاس وقتها عشان يضمنوا الجبهة الداخلية. لامسون بعت إنذار للملك فاروق وقال له قدامك مهلة لحد الساعة 6 المغرب، يتكلف مصطفى النحاس بتشكيل حكومة وفدية خالصة، يا إما تتنزل عن العرش وتلم هدومك وتمشي. الملك فاروق حاول يماطل ولامسون ملهوش في اللوع، فالدبابات البريطانية اتحركت من ثكنات قصر النيل وحاصرت قصر عابدين. تخيل المشهد، دبابات دولة أجنبية حليفة نظريا يعني بتحاصر قصر الملك وبتهدد بنسفه لو ما سمعش الكلام. لامسون دخل القصر ومعاه الجنرال ستون قائد القوات ومعاهم حرس مسلحين، دخلوا على الملك فاروق وقالوا له الورق اهي والقلم اهو والدبابات تحت، اختار تحت تهديد السلاح. الملك فاروق نخ ووافق على تعيين النحاس باشا، والانجليز مشيوا مبسوطين خلاص كده امنوا ظهرهم. بس ما كانوش عارفين انهم بالليله دي دمروا النظام السياسي في مصر للابد. حادثه 4 فبراير كسرت الثالوث اللي كان بيحكم البلد، الملك فاروق، الوطنيين والضباط زي عبد الناصر والسادات اللي كانوا شباب وقتها شافوا ان الملك خان بلده، كانوا شايفين انه كان المفروض يرفض حتى لو هيموت، الموت بشرف ولا الحكم بمذله. من اللحظه دي هيبه الملك ضاعت وبقى في نظر شعبه مجرد خيال مآتة بيخاف من الانجليز. وحزب الوفد، ودي الكارثه الاكبر، حزب الاغلبيه، حزب الاستقلال التام او الموت الزؤام، قبل انه يجي للحكم محمولا على دبابات الانجليز. مصطفى النحاس قبل الوزارة عشان ينقذ الدستور من وجهة نظره، بس الشعب شاف ان دي خيانة، فالوفد خسر مصداقيته قصاد الشعب في الليلة دي. اما الانجليز نفسهم ممكن تقول طب ما الانجليز كسبوا مشوا كلامهم، هقولك في الحقيقة ده كان نصر بس بطعم الهزيمة. الحركة دي فضحتهم، كشفت ان الامبراطورية العظمى مرعوبة وخايفة من رومل فبتستقوا على المصريين، بان ان الانجليز ضعاف وحاسين بالتهديد. أو الثلاثي ده اللي كان بيحكم مصر انهار في فبراير 1942، وكل الأطراف دي الملك والوفد والإنجليز كتبوا شهادة وفاتهم بإيديهم، وما كانش فاضل غير إن الزمن يعدي عشان يجي انقلاب يوليو 1952 ويكنسهم كلهم في مزبلة التاريخ. ودي يا سادة كانت بداية النهاية، بريطانيا دخلت الشرق الأوسط وهي فاكرة أنها بتبني إمبراطورية للأبد، كانت فاكرة أن العرب مجرد بيادق على رقعة شطرنج، لكن اكتشفت ان البيادق دي بتعض، واجهت مقاومه في العراق، ثورات في فلسطين، مظاهرات في مصر، حاولت تقدم تنازلات ما نفعش، حاولت تستخدم القوه برضه ما نفعش. ولما الحرب العالميه الثانيه جت قصور الرمال دي كلها انهارت. الإمبراطورية البريطانية في الشرق الأوسط اتحولت من ميزة لعبء وحمل تقيل. يعني المشروع بيخسر وتكاليفه السياسية والعسكرية بقت أغلى بكتير من فايدته، ما بقاش جايب همه. الناس كرهت بريطانيا لدرجة ان هم فضلوا دول المحور عليها، والحاجة الوحيدة اللي كانت بتصبر الإنجليز في خيبتهم دي ان جارتهم ومنافستهم اللدود فرنسا ما كانتش أنصح منهم. فرنسا كمان لبست في الحيط في سوريا ولبنان، الاتنين فشلوا والاتنين خرجوا مطرودين وسابوا وراهم منطقة بتغلي وخرائط مرسومة سامبوكسات بالمسطرة ومشاكل لسه بنعاني منها لحد النهاردة. فبعد كده لما تسمع حد بيحكي عن أيام الملكية الجميلة افتكر دبابات قصر عابدين، وافتكر رشيد علي وهو مستني طيارات هتلر، وافتكر إن مفيش إمبراطورية بتدوم، وإن القوة الحقيقية مش في الدبابات، القوة في إنك ما توحلش نفسك بنفسك وتتخيل إنك هتفضل في عز قوتك وعنفوانك على طول، وإن عمرك ما هتضعف، بدليل إن ده ما حصل لكش لوحدك، حصل لفرنسا برضو. إيه ده؟ هو إيه اللي حصل لفرنسا؟ لا دي حكاية تانية بقى، هنشوفكوا على خير إن شاء الله.